يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أشكل علي كلامكم حول العليم، وذكرتم أنه لا يصح التنفير بها، فلو وضحتم ذلك جزاكم الله خير.
المؤلف يرى أن لفظ العليم من ألفاظ العموم، فقال فيه كالعليم، وفي الشرح ذكر من أمثلة الدخول على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته، قال: فكلما دخلت على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى. إفادة جميع المعنى لم ترد من ألف، وإنما جاءت من الصيغة التي بنيت منها لفظة عليم أو رزاق، ولذلك فإن أل هنا العهدية، وأل العهدية كما سبق لا تفيد العموم، وإنما الذي يفيد العموم هو أل الجنسية. ولو كانت أل هنا جنسية مفيدة للعموم لكان المراد العليم، يعني كل عليم، ويكان الله موصوفا بأنه كل عليم، وهذا لا يقصد، وليس هذا مرادا للمؤلف. لا شك أن الشيخ عبد الرحمن من أئمة أهل السنة الذين يرجع إلى أقوالهم في مباحث المعتقد، ولكن ما من بشر إلا يصفه شيء من الأشياء، والخطأ طبيعة بشرية قد خلق الله العباد عليه، أنا أخطئ وأنت تخطئ والثاني يخطئ والثالث يخطئ. ولو حقق المؤلف النظر في هذا اللفظ لعرف ذلك وتبينه.
أحسن الله إليكم. يقول: العقد شريعة المتعاقدين، هل هذه قاعدة صحيحة؟
العقد شريعة المتعاقدين يلتفت فيها أو يلحظ عليها من جانبين. الجانب الأول أنه ليست هذه القاعدة مطلقة، بل لا بد من تقييدها بعدد من القيود، منها أن يكون ذلك غير مخالف للشريعة. فلو تعاقدوا على عقد الربا لن يجب العمل بهذا العقد، وغير ذلك من أنواع شروط العقود. الشيء الثاني استعمال لفظ الشريعة، فإن المراد بالشريعة الأمر الواسع والأحكام العامة، لذلك يقال مثلا لمورد الماء الكبير الذي يرد عليه جميع الناس في محل واحد بلغة العرب يسمى شريعة. فإطلاق لفظ الشريعة على العقود هذا لا يصح من جهة مخالفة للمعنى اللغوي، وكذلك من جهة مخالفة للمعنى الشرعي. إن لفظ الشريعة يراد أن تكون منسوبة للشارع، والعقود منسوبة للمتعاقدين وليست للشارع.
أحسن الله إليكم. يقول: ألا يترتب على قولنا ببطلان صلاة من صلى بثوب الحرير أيضا بطلان صلاة من صلى بثوب فيه إسبال، وكذلك من يلبس خاتم الذهب؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خير.
سبقا قررنا أن النهي إذا كان مستقلا عن الفعل لم يفيد التحريم. لابس خاتم الذهب هل يعصي بنفس ركوعه أو هل يعصي بنفس سجوده؟ لا يعصي بنفس الركوع وبنفس السجود، لأن لبس الخاتم مستقل، وهو عاصم بلبس الخاتم وباستمراره على اللبس، وهذا الفعل مستقل عن الصلاة، بخلاف لابس ثوب حرير الذي يلبس ثوب حرير فإنه يستر عورته. فالنهي هنا عاد إلى شرط الصلاة، فأنت في أثناء صلاتك مأمور بستر العورة. وكيف تستر العورة المأمور بها شرعا؟ بأمر محرم. وكيف تتقرب إلى الله بستر العورة؟ بفعل أمر محرم وهو كون الثوب حريرا. أما المسفل فإن الإسفال فعل مستقل، فهو لا يعصي بنفس الصلاة، لأن الإسفال أمر مستقل، هل يعصي بركوعه؟ والإسفال يتعلق بالتحريم بما زاد عن المقدار الجائز شرعا وهو حد الكعبين. فستر العورة بجزء الثوب الأعلى، وهو لا يعصي بجزء ثوبه الأعلى، وإنما يعصي بجزء ثوبه الأسفل. وقد قال بعض العلماء في حديث ورد في سنن النسائي: لا صلاة لمن أسفل، قالوا بأن المراد به لا صلاة كاملة. توقف العلماء من هذا الحديث مواقف، منهم من ضعفه لكن التضعيف لا يظهر، الحديث قوي، ولكن القول الآخر بأنه المراد به لا صلاة يعني لا صلاة كاملة هو الصواب. ومن لم يصحح صلاة المسلم تكبرا أو المسلم مطلقا، ما يعرف أن أحدا حكي عن هذا القول، وقد يناسب هذا مذهب الظاهرية، ولكن كما ذكرت أن النظر في قواعد الشريعة يدلنا على أن النهي هنا ليس متعلقا بذات العبادة ولا متعلقا بشرطها، فلا يكون عائدا عليها بالإفساد والإبطال. لعلنا نتعلم.
أحسن الله إليكم ما أثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدر ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القواعد الفقهية لها أهميتها ومكانتها، ومن عرف القواعد الفقهية أمكنه أن يعرف أحكام أكثر الفروع، بل من أحاط بالقواعد الفقهية يمكن أن يقال بأنه قد عرف أكثر من 90% من أحكام المسائل الفقهية. وكون الإنسان يبذل من نفسه في معرفة هذه القواعد كيفية تطبيقها يهون عليه الإحاطة بالقواعد الفقهية، كما سبق الحديث عن ذلك في أول جلسة لنا في هذا الأسبوع. والقواعد الفقهية نرغب أن يكون الحديث فيها مركزا بحيث يكون علميا بحتا، وكون هذه الدروس تخلو من المناقشة وتخلو من شد الذهن، هذا ناتج عن هذه الدروس، فإن الدورة العلمية مكثفة، حينئذ لا بد أن تكون الدروس فيها مركزة، وتكون المسائل الفقهية والقواعد الفقهية يحصر الحديث فيها، ومن ثم كان الحديث فيه نوع جفاف. وإن كان هذا الأمر أيضا له مرد آخر، وذلك أن الحديث في هذه القواعد الفقهية مستقر في الذهن، وقد سبق للإنسان في الحديث والخوض في جزئياته والخوض في تفاصيله، وحينئذ فهي أمور مستقرة في الذهن. ومن ثم يعتقد الإنسان أن حديثه الذي يتكلم به مفهوم لدى الجميع، ومن ثم قد لا يفصل في بعض هذه الجزئيات لاعتقاده أن هذه الأمور مقررة عند الجميع. فلعلكم تعذروننا إن كان في شيء من الحديث شيء من الجفاف، أو شيء من عدم التفصيل أو شيء من عدم الشرح في المسائل التي قد لا يفهمها بعض الأخوان. لعلنا نبدأ في القواعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته الفقهية: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
هذا البيت أسقطته بعض النسخ، وهو موجود في بعض النسخ وليس موجودا في البعض الآخر، وهو موجود في المنظومة من أول ما نظمها الشيخ رحمه الله، ولكن سبب ذلك من الطبع وليس من كون الشيخ لم يذكر أو لم يقل هذا البيت إلا متأخر. لذلك في بعض القواعد وفي بعض الكتب والطبعات نجد أن البيت السابق فيه شرح للبيت اللاحق لهذا البيت، فيدلنا على أن هذين البيتين هما من صلب هذه المنظومة ولم تزد عليها. وقد تقدم شيء من الحديث عن هذه القاعدة، وأن المأمور إذا شق على المكلف حيث لم يتمكن من فعله سقط وجوبه عنه، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا تمكن العبد من فعل بعض المأمور ولم يتمكن من فعل جميعه، فظاهر ما سبق أنه يفعل ما يتمكن منه، وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. إلا أن الفقهاء ذكروا أن المأمورات على ثلاثة أنواع: نوع إذا لم يتمكن المكلف من فعل الجميع فعلى ما يستطيع منه، ويمثلون لذلك بما إذا كان العبد لا يستطيع إخراج الواجب من الزكاة جميعه في الوقت الحاضر، لكن يستطيع إخراج البعض، أخرج البعض وبقي البعض الآخر حتى يتمكن من إخراجه. ومثله أيضا في الصلاة، إذا لم يتمكن من فعل جميع المأمور كأن لم يكن يتمكن من القيام، فإنه يفعل بقية أجزاء الصلاة. والنوع الثاني من الواجبات: ما إذا لم يتمكن العبد من فعل بعضه سقط الجميع، ومثال ذلك الصيام. إذا كان العبد لا يستطيع صيام جميع اليوم سقط عنه صيام جميع اليوم، ولو كان يستطيع صيام بعض اليوم. وفرقوا بين هذين لأن الأول يعتبر بمثابة وحدات متفرقة، جزئيات ينفصل بعضها عن بعض، فإذا سقط البعض لم يسقط الباقي. والثاني بمثابة جزئية واحدة، إذا سقط بعضه فلا قيمة للبعض الآخر. ومثال الثاني أيضا: من وجبت عليه الرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان ولم يستطع إلا نصف الرقبة، سقط عنه وجوب الجميع. ويقولون في ذلك قاعدة عندهم: ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، وسقوط بعضه كسقوط كله. والنوع الثالث: ما يقع مترددا بين هذين الأمرين، مثل الوضوء والغسل، فهل هو جزئية واحدة بحيث إذا سقط البعض سقط الجميع، أو هو جزئيات منفصلة؟ فأما الغسل فالأظهر فيه أنه جزئيات منفصلة بدلالة عدم وجود الموالاة فيه، وأما الوضوء فالنظر فيه متردد. نعم.
وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
الإذن نوعان: إذن من الشارع، وإذن من المالك المخلوق. فإذن الشارع هل يسقط الضمان لو أذن الشارع للعبد في فعل من الأفعال أن يفعله؟ فحينئذ هل يسقط الضمان؟ نقول: لا يخلو. إن كان إذن الشارع لمصلحة للمكلف المأذون له وبدون أذية من غيره فإنه لا يسقط الضمان. مثال ذلك: من اضطر إلى مال غيره جاز له أكله في الشارع، فهذا إذن من الشارع، لكن لمصلحة المكلف ولعدم اعتداء من المال فحينئذ يجب الضمان. النوع الثاني: إذن من الشارع لمصلحة لغير مصلحة المكلف، إذن من الشارع لا يكون مصلحة مباشرة للمكلف، وليس أو فيه اعتداء وأذية من المال المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان. ويعبرون عنه بقولهم: الجواز الشرعي ينافي الضمان. مثال ذلك: من هاج عليه الجمل فقتله، هنا الضمان لا يجب. لماذا؟ لوجود الجواز الشرعي لأذية في ذلك المال المملوك. النوع الثاني من الإذن: إذن المالك. فإذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله فحينئذ، أو في ماله باختصاص، فحينئذ هل يجب الضمان؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يكون العبد مأذون له في أصل الفعل وهو أهل لمثل ذلك التصرف، فحينئذ لا ضمان عليه. مثل الطبيب نأذن له في التصرف في أبداننا ثم قد يقع منه الخطأ، فحينئذ لا ضمان عليه. ومثل ذلك الخباز يأخذ البر منك ليخبزه ثم بعد ذلك يحترق، فهنا هو مأذون له شرعا ومأذون له من المالك لأن يتصرف في هذا المال، فحينئذ لا يجب عليه الضمان. النوع الثاني: ألا يكون أهلا للتصرف، تأذن لشخص أن يتصرف في بدنك بالتطبيب وهو ليس بطبيب، فحينئذ يجب عليه الضمان. نعم.
وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
هذا البيت متعلق بدوران الحكم الشرعي مع علته، والمراد بالحكم هنا قد يراد به الأحكام الشرعية فقط، وقد يراد به عموم الأحكام حتى في أمورنا الخاصة في أطعمتنا وأدويتنا وغيرها. وقوله دائر يعني أنه يثبت الحكم إذا وجدت علته، وينتفي الحكم إذا انتفت علته. والمراد بالعلة في اللغة ما اقتضى تغيرا، لذلك قيل علة المريض. وفي الاصطلاح يراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. وللناس في حقيقة العلة ثلاثة مذاهب. فالأشاعرة يقولون العلة أمارة على الحكم ولا تؤثر فيه، بناء على مذهبهم في نفي الأسباب. والمعتزلة يقولون العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم، بناء على قولهم في نفي القدر. وأهل السنة يقولون العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى، بناء على قولهم بإثبات الأسباب وقولهم بإثبات القدر. إذا تقرر ذلك فإن العلة الشرعية مثل القتل، العمد، العدوان، علة وجوب القصاص. من قتل غيره عمدا عدوانا فإنه يجب القصاص عليه. والعلة تؤخذ من الأدلة الشرعية، فتؤخذ من صريح الأدلة مثل إذا ورد مع اللفظ أجل من أجلي أو كي أو إن، هذا يسمى دلالة صريحة على العلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذلك من أجل الدابة، يعني ادخار لحوم الأضاحي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إن هنا حرف تعليل صريح. ومثل قوله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي هذه أدوات صريحة في التعليل. وقد يكون بطريق التنبيه، مثل قول عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، رتب الحكم اقطعوا أيديهما على الوصف السارق والسارقة بالفاء، والسارق والسارقة وصف مناسب للحكم. ومثل قوله من بدل دينه فاقتلوه، رتبه بصيغة الجزاء. فهذه تسمى دلالة تنبيه على العلة وليست صريحا في الأولى. وقد يكون بطريق الإجماع، لأن تجمع الأمة على أن هذا الوقت هو علة الحكم. وقد يكون بطريق الاستنباط، نستنبط أن هذا الوصف هو علة الحكم. وهذا له ثلاثة طرق هي الصحيحة. الطريق الأول الدوران، بأن نجد الحكم يثبت مع وجود أحد الأوصاف وينتفي بانتفاء ذلك الوصف، فنعلم أن الحكم ثابت من أجل ذلك الوصف. أو بطريق المناسبة، بأن نجد مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم فنقول إن ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم. وقد يكون بطريق السبر والتقسيم بأن نحصر جميع الأوصاف الواردة مع الحكم ثم نبطل علية كل تلك الأوصاف ونبقي وصفا واحدا. والعلة يقع الاجتهاد فيها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تحقيق مناط العلة، تحقيق مناط العلة، وذلك بأن يكون هناك قاعدة متفقا عليها أو منصوصا عليها فنطبقها على جزئياتها. مثال لتحقيق مناط العلة أن الشارع جاء بقبول شهادة العدل، قال تعالى فأشهدوا ذوي عدل منكم، فتأتي وتحقق مناط هذا الحكم، فلان عدل تقبل شهادته، فلان ليس بعدل فلا تقبل شهادته. ومعرفة تحقيق مناط الحكم مهمة في كثير من المسائل الشرعية، من هو الأولى بالإمامة، من هو الأولى بالنكاح، من الذي يتولى ولاية المرأة، إلى غير ذلك من المسائل. ومن المسائل المترتبة عليه جواز الائتمام بالمخالف في المذهب دون المخالف في مناط الحكم. يعني لو أكلت أنت مع إنسان آخر لحم إبل ثم قمت تتوضأ وقام يريد أن يكون إماما لك وهو لم يتوضأ، هل يجوز الائتمام به؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول فيه تفصيل. إن كان هذا المخالف يخالف في أصل الحكم جاز الائتمام به، كان يكون يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، حينئذ يجوز الائتمام به. لكن إن كان الخلاف في مناط الحكم، مثل أن يكون أن يقول هذا الشخص لا هذا اللحم ليس بلحم إبل، أنا أسلم لك أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكن هذا اللحم ليس بلحم إبل، فحينئذ لا يجوز الاهتمام به. لماذا؟ لأن الخلاف هنا في تحقيق مناط الحكم وليس في أصل الحكم. النوع الثاني من أنواع الاجتهاد العلة تنقيح مناط الحكم، تنقيح بأن يكون مع الحكم أوصاف عديدة، فنقول بأن العلة في هذا الحكم هو الوصف الفلاني بجمع جميع الأوصاف الواردة مع الحكم وإبطال التعليل بها إلا وصفا واحدا، ويمثلون له بحديث المجامع في نهار رمضان، إنه ورد في الحديث أن رجلا من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال له لما؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبه. كون الرجل أو كون السائل رجلا هل له مدخل في الحكم أو ليس له مدخل؟ كونه من الأنصار هل له مدخل أو ليس له مدخل؟ ليس له مدخل. كونه وقع في تلك السنة هل له مدخل أو ليس له مدخل؟ ليس له مدخل. كونه التي وقع عليها الجماع هي زوجته هل له مدخل أو ليس له مدخل؟ ليس له مدخل. كونه جامع في نهار رمضان هذا له مدخل، فأثبتنا أن هذا الوصف هو علة الحكم ونفينا بقية الأوصاف. هذا يسمى تنقيح في مناط.
ما الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم السابق؟ السبر والتقسيم هذا في نص لم يرد معه أي وصف، تأتي أنت وتستنبط الأوصاف، بينما تنقيح المناط هذا الأوصاف واردة في نفس النص. وقد يقع الخلاف في تنقيح المناط مثل ما وقع الخلاف بين الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في هذه المسألة. المالكية والحنفية يقولون علة وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر، فمن أكل متعمدا عندهم وجبت عليه الكفارة. والشافعية والحنابلة يقولون العلة هي الجماع في نهار رمضان، وحينئذ من أكل أو شرب متعمدا عندهم لا تجب عليه الكفارة. النوع الثاني من النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة تخريج المناط، بأن يكون الحكم لا أوصاف معه، فيأتي المجتهد فيستخرج الوصف المناسب لتعليل الحكم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وحا، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وحا. فهنا لا يوجد أي وصف مع هذا الحكم، فيأتي المجتهد ويستخرج الأوصاف المناسبة للتعليل، فيقول مثلا العلة هنا هي الثمنية، فهذا يسمى تخريج المناط. هذه القاعدة وهو كون الحكم يدور مع علة وجودا وعدما يدل عليها كل دليل دال على العلية، فإن معنى كون الوصف علة أن يثبت الحكم بوجوده وينتفي بانتفاعه. ولا زال العقلاء يستخدمون هذه القاعدة في سائر حياتهم، حتى في الأدوية الأغذية، في أحكامهم على مجريات الأمور. ولا بد أن نلاحظ أن الوصف لا بد أن تتوفر فيه عدد من الشروط حتى يكون علة صحيحة، مثل أن يكون منضبطا، فلا يصح التعليل بالأوصاف غير المنضبطة، ومنها ألا يعود على أصله في الإبطال، فإذا عاد الوصف على أصل المسألة بالإبطال لم يصح التعليل بها. مثال ذلك الحنفية قالوا بأن العلة في بدء الصلاة بالتكبير هو تعظيم الله عز وجل، فلو ابتدأ الإنسان الصلاة بقوله الله أعظم أو الله العظيم أجزأه ذلك. وقال الجمهور لا يجزئه، وهذه العلة تعود على أصل الحكم بالإبطال. أصل الحكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ومما يؤخذ بدلالة اللغة انحصار المبتدأ في الخبر، معناه أنه لا يقع تحريم للصلاة إلا بالتكبير. فلو قلنا بأن العلة هي تعظيم الله فإنه حينئذ تعود على أصلها وهو الحديث بالإبطال، إلى غير ذلك من شروط التعليل. وقول المؤلف هنا بشرعيته الها تعود على الحكم، ووصف الحكم بأنه شرعي أو وصف الفعل بأنه مشروع لا بد أن يفرق بينهما. فإذا قلت الحكم الشرعي دخل فيه الحكم الوضعي، الحكم التكليفي يدخل فيه التحريم الوجوب. وإذا قلت هذا الفعل شرعي أو مشروع معناه أنه مما يتقرب به لله عز وجل. فلفظة مشروع معناها الأحكام أو الأفعال المستحبة والأفعال الواجبة. نعم.
وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
هذه قاعدة مهمة متعلقة بالشروط. تقدم معنا الحديث في شروط العبادات والعقود، وهنا القاعدة متعلقة بالشروط في العبادات والعقود، وفرق بين شرط العبادة والشرط في العبادة أو الشرط في العقد. فالأول من الشارع حكم شرعي، بينما الشرط في البيع هذا قد أنشأه أحد المتعاقدين، اشترطه البائع أو اشترطه المشتري. إذا عرفنا الفرق بينهما فإن الأصل في الشروط هو اللزوم والصحة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. ودليل هذا الأصل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله: فمن أوفى بعهده واتقى إن الله يحب المتقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. وهذا الحديث وارد في السنن، صححه جماعة من أهل العلم، فتوقف فيه آخرون، وأصل معناه ثابت في عدد من النصوص. والشروط كما تدخل من المكلف في المعاملات تدخل في العبادات أيضا. فعندما يريد الإنسان الدخول في الإحرام فإن الأصل أن الحج لازم، ويجب على العبد إتمامه وإكماله، ويحرم عليه قتله بقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لكن لو اشترط الإنسان عند الإحرام جاز له أن يتحلل إذا حبسه حابس، كما في حديث رباعة بن الزبير. ومثلها أيضا في الاعتكاف، الأصل أن المعتكف يجلس في المسجد، إذا نذر الاعتكاف وجب عليه الجلوس في المسجد إلا إذا اشترط، كما لو اشترط أن يزور المريض أو أن يزور والدته أو أن يأكل في بيته، جاز ذلك وصح الاشتراط. والشروط في المعاملات تقع على ستة أنواع. النوع الأول شرط ما هو من مقتضى العقد، مثال ذلك البيع من مقتضى تسليم المبيع للمشتري، فلو اشترط في البيع أن يسلم المبيع للمشتري صح ذلك الشرط وكان لازما وكان تأكيدا للعقد. ومثله لو اشترط في عقد النكاح تسليم المرأة لزوجها، هذا من مقتضى العقد وشرطه في زيادة التأكيد. النوع الثاني من الشروط شرط ما هو من مصلحة العقد، مصلحة العقد، مثل أن يشترط التأجيل في الثمن، أو يشترط الرهن أو الكفيل والضمين، فهذا شرط صحيح بالإجماع، شرط لازم يجب الوفاء به بالإجماع. لكن لو لم يفعله المكلف لو لم يفعله المشروط عليه فإن المتعاقد الآخر يجوز له الفسخ. النوع الثالث من أنواع الشروط شرط ما هو من مصلحة أحد المتعاقدين، الثاني مصلحة العقد، وهذا الثالث مصلحة العاقد. كان يشترط الإنسان أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة أسبوع، أو أن يستعمل السيارة التي باعها لمدة أسبوع، فحينئذ هذا ليس من مصلحة العقد وإنما من مصلحة المتعاقد، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم صحته، واستدلوا عليه بأدلة أبرزها دليلان. الدليل الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل شرط وبيع. وهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده الكبير، لأن أبا يعلى في مسندان كبير وصغير، والموجود المطبوع المسند الصغير، والمسند الكبير له زوائد ليست موجودة في الصغير، بل له زوائد على الكتب السبعة ذكرها ابن حجر في المطالب العالية. وهذا الحديث مما رواه أبو يعلى في المسند الكبير، وذكره ابن حجر في المطالب، وحكم عليه بالضعف للانقطاع في إسناده. وإذا كان الحديث ضعيفا فإنه لا يعول عليه. والدليل الثاني لهم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال: فدل ذلك على عدم صحة الشروط. والقول الثاني في المسألة أنه تصح الشروط، وقالوا عن حديث عائشة بأن المراد به الشرط المخالف للشريعة أو الشرط المخالف لمقتضى العقد. استدلوا على ذلك بأنه وارد في اشتراط الولاء لغير المعتمد، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد. وبما ورد في بعض ألفاظ الحديث: كتاب الله أحق، شرط الله أوثق، فدل ذلك على أن المراد بهذا الحديث إبطال الشروط المخالفة للشريعة. ويدل على صحة هذه الشروط ما ورد في حديث جابر أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه إلى المدينة، صحيح. يدل على ذلك أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. قال: والشروط من الثنية، فمتى كانت الشروط معلومة فإنها جائزة. وهذا هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز الشرط الواحد ولا يجوز أكثر من شرط، وهذا هو مذهب الحنابلة، يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع. وهذا الحديث في السنن بإسناد حسن. وقد قيل بأن المراد بالحديث بيع العية، يقول ابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن المراد بهذا الحديث إذا لم يحدد الثمن، فيقال هذه السلعة بمئة حاضرة أو بمئة وعشرين مؤجلة إلى سنة. وفي الأحاديث السابقة دلالة على مثل هذا التأويل، مما يدل على أن القول الثاني أقوى، ويدل على ذلك أيضا عموم النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالشروط والعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. النوع الرابع من أنواع الشروط الشرط الذي يحصل به تعليق في العقد، كان يقول أبيعك هذه السلعة إن رضي الزيت أو إن جاء عمرو، وجمهور العلماء على تحريم هذا أو على عدم صحة هذا العقد، قالوا لأنه غير مجزوم به، والأصل في العقود أن تكون مجزوما بها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إلى صحة هذا الشرط:
من فضلك اقلب الشريط.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إلى صحة هذا الشرط، واستدلوا عليه ما ورد من حديث أن عمر أن نافعا اشترى من صفوان دارا بمكة ليتخذها سجنا، واشترط رضا عمر تعلق البيع برضا عمر، فدل ذلك على جواز تعليق البيع. والجمهور يستدلون بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، الحديث في السنن بإسناد الحسن. قال والمراد بذلك إذا قال أرهنك هذه الساعة مقابل المبلغ الذي في ذمتي، فإن أتيتك بهذا المبلغ في الوقت المحدد وإلا فخذ الساعة وتملكها. وعلى مقتضى القول الآخر أن هذا أيضا صحيح، وإن كان فيه تعليق البيع بيع الساعة بعدم إحضار الثمن. قالوا والحديث يراد به ما كان في عهد الجاهلية، لا يغلق الرهن من صاحبه. في الجاهلية أن الرهن يمتلك إذا حضر الأجل ولم يسدد الدين، سواء أذن مالكه أو لم يأذن. قالوا أما إذا كان المالك آذنا فإنه لا يدخل في الحديث بقوله لا يغلق الرهن من صاحبه، وهنا ما أغلق قد أذن. وهذا القول له قوته ووجاهته. النوع الخامس من الشروط اشتراط عقد في عقد، كان يقول أؤجرك هذا البيت بمئة ريال على أن تبيعني تلك السيارة بكذا، هذا عقد في عقد. وهذا الشرط باطل، دليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا. وحديث النهي عن بيعتين في بيعة حديث قوي تعددت طرقه، وبعضها بإسناد الحسن، فبتعدد طرقه يكون من قبيل الصحيح لغيره. النوع السادس من الشروط اشتراط أمر يناقض العقد، كان يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمها لك، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، فهذا يناقض مقتضى العقد، لأن يعني من مقتضى عقد البيع أن المالك يحق له التصرف في المبيع. فحينئذ هذا الشرط باطل ولا قيمة له. لكن هل يؤثر على العقد بحيث لا يصح العقد؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد باطل، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة القياسية. وذهب الحنابلة إلى صحة العقد مع بطلان الشرط، ولعل هذا القول أظهر لحديث عائشة، فإنها اشترت بريرة واشترط أهلها الولاء لهم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. واشتراط الولاء هذا يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى عقد البيع أن يكون المتملك للعبد مالكا له قادرا على التصرف فيه بالعتق وبغيره، وإذا أعتق العبد يكون له الولاء. هذا شيء مما يتعلق بالشروط. نعم أعلن انتهى البيت بعده.
تستعمل القراءة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
يراد بالقرعة ضرب السهام بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزا بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة وذلك السهم المميز استحق ما جعل على القرعة. والقرعة يشرع استعمالها بدلالة عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، وقد ورد ذلك في القرآن في شرع من قبلنا في قوله سبحانه: فساهم فكان من المدحضين، في قوله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. وتستعمل القرعة في شيئين: الشيء الأول في ما ذكره المؤلف هنا عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق فكان ذلك الحق مبهما فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة. مثال ذلك: طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعينة، فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيعين تلك الزوجة المطلقة بواسطة القرعة. والمجال الثاني من مجالات استعمال القرعة عند التزاحم في الحقوق، كان يكون هناك رجلان مستحقان للأذان، كل منهما قد توفرت فيه الشروط والصفات المميزة، ولا يوجد شيء يتميز به أحدهما عن الآخر فيميز بواسطة القرعة. لكن عند الإبهام في حقوق الله فإنه لا يشرع استعمال القرعة، مثل من نسي صلاة من صلوات أمس لا يقال استعمل القرعة بين هذه الصلوات، وإنما يقال يجب عليك أن تصلي الخمس الصلوات جميعا. نعم.
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاجتمعا.
هذه قاعدة يقال لها قاعدة التداخل، إذا وجد عملان من جنس واحد وكل منهما مقصود أو وليس أو واحد منهما ليس مقصودا بنفسه تداخلا. ومثال ذلك: من دخل يريد دخل المسجد وصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد، فهنا ولد عملان من جنس واحد ليس أحدهما ليس مقصودا لذاته فدخل في الآخر. ومثل من أحدث ثم أحدث مرة أخرى، نقول يجب عليه وضوء واحد ولا نجب عليه وضوءين. علم من ذلك أن التداخل له شرطان: الشرط الأول أن يكون من جنسه، أن يكون كل من العملين من جنس الآخر، فإن كان ليس من جنسه لم يدخل فيه. مثال ذلك: لو كانت المرأة عليها عدة ثم وطئت بشبهة، الوطء بشبهة ليس من جنس وطء الزوج الأول، فلا تتداخل العدتان هنا، فتكمل عدة الأول ثم تستأنف عدة جديدة. والشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته، فإن كان كل منهما مقصود لذاته لم يتداخلا، مثل نافلة الظهر وصلاة الظهر. نافلة الفجر وصلاة الفجر، مثل أن تجب على إنسان ديتان لزيد من الناس، فهنا كل منهما مقصود لذاته الديتان، وإن كان من جنس واحد، كان يكون قد قتل خطأ ابنين من أبنائه ولا وارث لهما إلا الأب، فالدية هنا أو قتلهما شبعا من أجل أن يتجب على القاتل لا تجب على العصبة، فهنا الدية وإن كانت من جنس واحد لكنهما لا يتداخلان لأن كل منهما مقصود لذاته. ومثله من وطئ في يومين من نهار رمضان، كل منهما مقصود لذاته فتجب عليه كفارتان، بخلاف ما لو وطئ مرتين في يوم واحد، فإنه هنا تتداخل الكفارتان ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة، إلا إذا كان قد كفر جامع في أول النهار ثم كفر ثم جامع في آخر النهار تجب عليه عندهم كفارة أخرى. نعم. وفي هذه القاعدة أيضا إشارة إلى مسألة أخرى، وهي إذا ورد في عمل واحد وجهان مشروعان فإنه يجوز فعل ذلك العمل بأي الوجهين المشروعين، مثل دعاء الاستفتاح ورد بعدد من الألفاظ المشروعة، فبأي لفظ من الألفاظ المشروعة قاله الإنسان جاز ذلك، ومثلها أيضا بقية الأذكار الواردة مثل التشهد وغيره. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
هذه قاعدة المشغول لا يشغل. في المراد بالمشغول هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهات، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضا للتصرف الأول. مثاله إذا بعت سلعة لا يجوز لك أن تبيع هذه السلعة مرة أخرى، لأن هذه السلعة وهذه العين مشغولة بالبيع الأول. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لأن هذه السلعة وهذه المرأة مشغولة بالبيع الأول وبالخطبة الأولى. ويدخل في هذه القاعدة الجمع بين عقدين في محل واحد، فلا يجوز أن يعقد عقدين على شيء واحد من وجه واحد في وقت واحد. ومن هنا لا يجوز أن نجمع بين الإجارة والمضاربة في وقت واحد ومن وجه واحد. مثال ذلك إذا كان عندك عامل في الدكان، ما يجوز أن تعطيه أجرا ونسبة من الأرباح، لأنك بذلك تكون قد جمعت له بين عقد الإجارة وعقد المضاربة في محل واحد. لكن لو كان كل منهما مستقلا بنفسه جاز ذلك، يعني يكون هناك مثلا وقت الصباح له أجرة ووقت بعد الظهر يأخذ نسبة من أرباح المبيعات بعد الظهر، هنا يجوز اختلاف الزمان. أو كان لاختلاف السبب، كان يكون يستحق النسبة لكونه مشاركا لك في المال، ويستحق الأجرة لكونه يعمل، هنا يجوز. أما أن يستحق الأجرة والنسبة بعمل واحد في وقت واحد من وجه واحد فلا يجوز. ولهذه القاعدة تحريم اجتماع العقدين في محل واحد في زمن واحد من وجهين فروع عديدة في جميع المسائل. من أمثلة ما لم يجتمع من جهة واحدة اجتماع أو بيع المؤجر، إذا كان عندك سلعة مؤجرة تؤجرها على غيرك هل يجوز لك أن تبيعها؟ يقول نعم، لأن العقدان ليس من وجه واحد فليس متعارضين. وكذلك إذا كان في زمانين متفاوتين، ومنه بيع العربون أو العربون تعطيه 100 ريال تشتري منه هذه السيارة ب1000 ريال، تقول هذه 100 ريال فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأسدد لك الثمن، فإن لم آتي بالثمن في الزمن الفلاني فإنك تمتلك هذا المقدم. فهذا الصورة الصواب أنها جائزة لوقوع إجماع الصحابة عليها. وهذا العقد كان في الزمان الأول بيعا، ثم لما لم يسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمع في زمان واحد. ولهذا السبب أرى أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز، لأنه إجارة في الزمان الأول وعند تسديد الثمن ينتقل إلى كونه بيعا. فالعقدان لم يجتمعا في زمان واحد، والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد. لكن لا بد أن نلاحظ أن تطبق أحكام الإجارة على هذا العقد في الزمان الأول وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني. فلو تلفت السلعة قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر، لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن.
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
هذا البيت متعلق بقضاء الحقوق عن الغير، والواجبات منها ما لا يدخله النيابة، فلا يتصور فيه أن يقضي إنسان عن غيره ذلك الواجب، مثل الصلاة. هل يتصور أن يصلي إنسان عن غيره؟ هنا لا تدخل هذا الأمر، هذا الواجب لا تدخله النيابة، ومن ثم لا يصلي الإنسان على غيره. النوع الثاني من الواجبات ما تدخله النيابة ويتمحض أن يكون عبادة، مثل الحج. فهنا لا يجوز للإنسان أن يؤدي هذا الفعل عن غيره إلا إذا أذن أو كان المؤدى عنه ميتا. لا يجوز أن تحج عن والدك الحي إذا لم يأذن لك، وإذا لم تأخذ منه الإذن، ولو كان الوالد عاجزا ولا يستطيع الحج ما دام عقله معه. النوع الثالث من الحقوق، الحقوق التي لا تتمحض أن تكون عبادة، مثل النفقة ومثل سداد الدين. فحينئذ هل إذا أدى الإنسان عن غيره واجبا من هذه الواجبات هل يستحق ما أداه؟ نقول لا يخلو من أحد حالين: إذا أدى عن غيره حقا وهو لا ينوي الرجوع إليه، سدد عنه الدين ما يقصد أنه يرجع إليه، فحينئذ لا يحق له أن يطالب بسداد أو بذلك الدين. لماذا؟ لأنه عندما أدى الدين لم يقصد الرجوع إليه. ودليل ذلك أن هذه هبة لزمت بالقبض، يعني هنا ينوي الرجوع، والهبة إذا لزمت بالقبض حرم الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. النوع الثاني أن يؤدي هذا الواجب الذي لا يتمحض أن يكون عبادة، قد يفعل على جهة العبادة وقد يفعل على جهة غير جهة العبادة، بإذن من عليه الحق، فهذا يجوز له الرجوع بالإجماع، لأنه إنما تصرف بإذنه فهو بمثابة الوكيل. النوع الثالث أن يؤدي الحق عن غيره ناويا الرجوع إليه بدون إذنه، فهذه اختلف الفقهاء فيها، والحنابلة يرون أنه يجوز له الرجوع إليه، وهو اختيار المؤلف هنا. وظواهر النصوص تدل عليه، مثل قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا مسلم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا قد صنع معروفا. ويدل عليه قوله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، فأجاز أو أوجب الأجرة بالإرضاع ولم يشترط إذنا من الوالد. نعم.
والواجع الطبعي عن العصيان كالواجع الشرعي بلا نكران.
الواجع الطبعي يعني يراد به ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال، مثل النفرة عن النجاسات وعن مخالطتها، فهذا نوع من أنواع الواجع في الشرع. وغالب أحكام الشريعة أنها لا ترتب عقوبة على مثل على فعل ما يقع الواجع الطبعي بضده. والنوع الثاني الواجع الشرعي، وذلك بإيقاع العقوبة على الفاعل، فما كان من الأفعال تقتضي جبلة الإنسان وخلقته النفرة منه فأحكام الشريعة عادة لا ترتب عليها عقوبة، وإنما يكتفى بذلك الواجع، وما لم يكن كذلك فغالب أحكام الشريعة أنها ترتب عليه عقوبة. ويستفاد من هذه القاعدة في شيئين: الشيء الأول في الترجيح بين الأقوال، إذا وقع الخلاف في فعل هل ترتب عليه العقوبة أو لا ترتب؟ ننظر هل في جبلة الإنسان ما يزعه عن هذا الفعل أو لا؟ إن كان في جبلة الإنسان ما يزعه عن ذلك الفعل فإننا نقول لعل الأرجح إذا لم يجد مرجحا آخر عدم إيقاع العقوبة عليه، إذا كان في واجع الإنسان الجبل ما يردعه عن ذلك الفعل. ويفيدنا أيضا في مسائل القياس، إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه واجع جبلي وليس فيه واجع شرعي فإننا لا نثبت العقوبة قياسا على بقية مسائل الشرع. وما فعل فيه المكلف فعلا لا يوجد واجع جبلي عنه فإننا نوقع فيه العقوبة التعزيرية الحاقا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع. ومثال ذلك مثلا لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية، يعني يكون قد تكلم بالغيبة في غيره أو قدح في غيره في الشبكة الآلية أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره، فمثل هذا الفعل أذية، ولا يوجد في الشارع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل. وهل هناك في الجبلة ما يمنع من هذا الفعل؟ نقول ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردع عنه، فنلحق العقوبة التعزيرية بفاعل هذا الفعل بما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل، ويختلف باختلاف الأحوال بنوع الفعل وبنوع الأذية الحاصلة منه، فلكل تعزير يناسبه. نعم.
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
ختم المؤلف هذه المنظومة بحمد الله عز وجل كما ابتدأها به، وقال في الصلاة على النبي وصحبه، ولم يذكر الآل، وذلك لأنه يرى أن المراد بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فقوله هنا وصحبه والتابعي يغني عن ذكر الآل، وهنا من باب عطف العام على الخاص، فصحبه خاص والتابع عام، وعطف العام بعد الخاص وارد في لغة العرب كثيرا. ويلاحظ القواعد الفقهية أن منها ما هو موطن خلاف بين الفقهاء، فقبل أن نطبق القاعدة لا بد أن نعرف هل هي محل اتفاق أو محل خلاف، مثل قاعدة العبرة في العقود بالصيغ، هذه قاعدة عند الشافعية، وغيرهم يرى أن العبرة في العقود بالمعاني، فهذه قاعدة خلافية لا بد أن نلحظ الخلاف القاعدة قبل أن نطبقها. وأيضا قبل تطبيق القاعدة لا بد أن نلاحظ الشروط، شروط كل قاعدة، ومن لم يلاحظ شروط القواعد قد يظن أن القواعد متناقضة، مثل قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، وقاعدة الاضطرار يبطل حق الاضطرار لا يبطل حق الغير، إن المضطر يجوز له شرعا أكل مال غيره وإتلاف الجمل الهائج، فلا بد أن نلاحظ شروط كل قاعدة قبل أن نطبقها. هل القواعد الفقهية دليل شرعي بحيث نأخذ منها الأحكام؟ نقول القواعد منها ما يكون نص دليل شرعي، فمثل هذه القاعدة لا شك أننا نأخذ منها الأحكام مباشرة، ومن القواعد ما يكون عبارة عن علة مسألة من المسائل أو استقراء من عدد من مسائل الشريعة، فحينئذ يكون العمل بتلك القاعدة في جميع مسائلها من باب تطبيق القياس على فروعه، والقياس دليل من أدلة الشريعة على الصحيح. وبختم هذه المنظومة نجد أن المؤلف لم يقتصر في منظومته على القواعد الفقهية فقط، بل أدخل فيها عددا من القواعد الأصولية، والغالب أن المؤلف لا يذكر شروط القاعدة، وإن كان في بعض المسائل يذكر هذه الشروط، والغالب على المؤلف أنه لا يمثل للقواعد الفقهية إلا أنه مثل قليلا، مثل قوله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون، المرهون هو الموقوف الوقف، فإذا وقفت دارا لا يصح لك أن تتصرف فيها تصرفا آخر بالبيع أو الشراء. مثله إذا المرهون يراد به ما عقد توثيقة لعقد لبيع، كان بيعك هذه السيارة بمئة ريال يسددها لي بعد سنة، فترهن ساعتك عندي من أجل إذا لم تسدد هذا المبلغ استوفينا هذه المئة ريال من هذه الساعة. هذا المراد بالمرهون، ولا يحق لك أن تتصرف في المرهون، لا تبيعه ولا تتصرف به أي تصرف، لهذا ينافي كونه مرهونا. ومثله المسبل، المراد بالمسبل الموقوف، إذا وقفت دارا أو أرضا لم يجب لك أن تتصرف فيها ببيع ولا بهبة ولا بغيرها من أنواع التصرفات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مسببا لرضا الله عز وجل ولدخول الجنة، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، المتوادين فيه، المجتمعين على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأجزى لكم المثوبة وعظم أجركم وشكر سعيكم. سائل يسأل بمناسبة ختم هذا المتن، هل توصي بحفظ هذه المنظومة أو هناك متن أنفع به أنفع منه توصينا بحفظه؟ وسؤال ملخصه، هل الأفضل أن أترك جميع ما يشغلني من حفظ المتون والدروس أو التفرغ لحفظ القرآن؟
هذه المنظومة منظومة جيدة ومنظومة استوعبة في بابها، وإذا حفظها الإنسان يسرت له عددا من مسائل الفقه، ولا بد من الفهم مع الحفظ ومعرفة شروط كل قاعدة معها، لأن لا يطبق الإنسان القاعدة على غير محلها. وبالنسبة لترتيب الأولويات الحفظ، هذا يرجع لكل إنسان بحسبه. لا شك أن أولى ما عني به الإنسان هو كتاب الله عز وجل، وأن القرآن أولى من غيره بالحفظ، ولكن قد يكون الإنسان عنده بعض الوقت يجد من نفسه نوعا انصراف عن القرآن فيتوجه إلى غيره، أو يجد من نفسه عدم قدرة على حفظ القرآن في وقت واحد، فحينئذ يصرف شيئا من وقته بغيره، لأنه لو صرف جميع الوقت لحفظ القرآن لتداخلت الآيات بعضها في بعض والسور بعضها في بعض.
أحسن الله إليكم. ذكرتم فضيلتكم تحقيق المناط، وذكرتم هذا بأن أكل لحم الإبل ثم بما أن من أكل لحم الإبل ثم أنكر وجوبه أو وجوب الوضوء منه يؤتم به، ومن شك وقال هذا اللحم ليس لحم إبل لا يصلى خلفه، بين لنا ذلك جزاكم الله خير.
هذه المسألة تقررت في تقريرها، وهو أن المخالف لك في أصل الحكم يجوز لك الائتمام به ما لم تكن مخالفته في صلب الصلاة. مثاله من كان يعتقد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، جاز لك أن تأتم به، لكن لو اختلفتم أنت وإياه هل مس الرجل تلك المرأة أو لم يمسها، وأنتم ترون أن مس المرأة ناقض مطلقة، لم يجد الاهتمام به. وهذه القاعدة تدخل في عدد من المسائل، مثل مسائل الأواني، مثل مسائل الثياب، وغيرها من أنواع المسائل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما المناط وما تخريج المناط وما الفرق بين التبر وتقسيم وتخريج المناط؟
المراد بالمناط الأمر الذي يعلق عليه الحكم، الوصف الذي يعلق عليه الحكم، مثل ما قلنا القتل عمد العدوان هذا وصف يعلق عليه حكم وجوب القصاص، هذا يراد به المناط. وتخريج المناط أن يرد الوصف، أن يرد الحكم في الشرع ولا وصف معه، فيأتي المجتهد ويستنبط الحكم، يستنبط الوصف الذي من أجله ثبت الحكم. وأما تنقيح المناط فأن يرد مع النص عدد من الأوصاف، يرد مع الحكم عدد من الأوصاف، فيأتي المجتهد فيلغي تلك الأوصاف بكونها أوصافا طردية لم تجري عادة الشارع في الغالب لتعليق الأحكام بهذه الأوصاف، فيبقى معه وصف واحد. والفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم أن تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة في خطاب الشارع، السبر والتقسيم لا، تكون الأوصاف مستنبطة من قبل المجتهد، يعني يقول هذا الحكم لا يمكن أن يكون ثابتا إلا للوصف الفلاني أو الوصف الفلاني أو الوصف الفلاني، فيستنبط الأوصاف ثم يلحق الحكم بالوصف المناسب بوصف واحد فقط ويبطل علية بقية الأوصاف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقدموا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في القول والعمل وفيما نأتي وفيما نذر، وأن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني إياكم الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، آمين. كما هو معهود في هذه الدورات المباركة، يسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، كما هو معهود دراسة ما تيسر من المتون في جميع فنون العلم، ودراستها تكون على سبيل الإجمال دون التفصيل، لأن المقصود من ذلك هو تحصيل ما تيسر من هذه المتون في جميع الفنون التي درس في هذه الدورة وفي غيرها. ومما يعلم أن كثيرا من مسائل الفقه وخاصة في أبواب العبادات فيها خلاف كثير، ولكثرة الأدلة فيها كما هو معلوم لمن طالع كتب أهل العلم المصنع في هذا الباب، فإن التفصيل والتطويل في هذه المسائل يهضي إلى أنه لا يؤخذ إلا مسائل يسيرة، لكن القصد هو المرور على ما تيسر من المسائل مع ذكر الأقوال التي يظهر رجحانها بالدليل من خلال كلام أهل العلم. وسيكون هذا الدرس في كتاب بلوغ المرام من باب صلاة الجمعة، أن سبق في الدورة التي قبل الماضية من سنتين قفنا هنا إلى هذا الباب. وكتاب بلوغ المرام كما هو معلوم من الكتب المحررة ومن أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب، وصاحبه رحمه الله اعتنى به. وقد سبق لنا في
الدورة التي يشير إليها أن مصنفه رحمه الله الحافظ بن حجر يظهر والله أعلم أنه كان يمليه من حفظه، ولهذا مر معنا في بعض المواضع في الأبواب السابقة في بعض الأبواب السابقة أنه ربما حصل له شيء من الوهم والعجو رحمه الله، لأنه يظهر فيما يظهر والله أعلم أنه كان يمليه حفظه، وفيما أذكر أنه في بعض المواضع أو في موضع من المواضع ربما كان له أكثر من وهم أو وهمين أو ثلاثة. وفي هذه الدروس أيضا يتعرض إذا تبين شيء من خلال مراجعة كلام أهل العلم أو من خلال تخريج الحديث، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن يرزقني وإياكم السداد والصواب، آمين. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي واجبة بإجماع أهل العلم، وقد دلت الأدلة على وجوبها، واختلف العلماء متى كانت شرعيتها، هل كانت في مكة أم بعد مكة، والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد مكة، هل شرعت قبل الهجرة أم بعد الهجرة، والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد الهجرة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها قبل ذلك، وقد صلاها مصعب وقد صليت في المدينة، وصلى بهم جمعهم أسعد بن جرارة وأمه من صعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة كما رواه أبو داود. المقصود أنها من شعائر الإسلام الواجبة، وهي من أعظم الاجتماعات، ويوم الجمعة من أفضل الأيام. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وفي بعض وفي حديث شداد بن أوس وعند أبي داود وغيره أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه النفخة والصاعقة والبعث، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني قد بليت. قال: إن الله حرم هذا أن تأكل أجساد الأنبياء. وحديث جيد، وجاء في معنى أخبار من هذا الباب تدل على فضل هذا اليوم. واختلف هل هو أفضل أم يوم النحر، والأظهر أن يوم النحر أفضل في حديث لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وإذا اجتمعت الفضيلتان يوم الجمعة ويوم النحر كان فضله عظيما، وإذا انفرد انفرد اليومان فيوم النحر أفضل، وهو من أعظم أيام الله، ويوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي تكون فيه غالب ومعظم شعائر الحج في ذلك اليوم، لكن هذا اليوم من أعظم الأيام. وقال بعض أهل العلم في حكمة صلاة الجمعة: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وتتعرض للصدأ المعنوي كما يتعرض الحديد للصدأ الحسي، فيكون جلاؤها وبلاؤها وطهارتها بهذه الصلاة التي تكون فيها الخطبة وتكون فيها الصلاة، ويكون العبد فيها مستعدا متهيئا، وربما تمنى الله عليه فصلى ما تيسر قبل ذلك، أو قرأ القرآن، أو ذكر الله عز وجل، فحصل له خير كثير، فكان جلاء وطلاء، فالقلوب تصدأ، وهذا من أعظم جلاء لها، كما أنه يكون الجلاء الحسي بالمنظفات لما يتسع من الحديد وغيره. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. الحديث رواه مسلم في عبد الله بن عمر وأبي هريرة، ورواه النسائي أيضا لكن ذكر بدل أبي هريرة بن عباس، يعني من حديث ابن عمر وابن عباس وإسناده صحيح. فالمقصود أن الخبر الخبر كما رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء في معنى أخبار تدل على وجوب الجمعة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبل. بيد معناها غير، بيد مثل غير وزنا ومعنى، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب غيرنا، يعني اليهود والنصارى. فاليهود غدا والنصارى بعد غد، فهذا يومهم الذي افترضه الله عليه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.